كان الكلام عن الأحلام وتأثيراتها النفسية والاجتماعية، وهذا البحث وإن كان مقصورا على دراسة هذه التأثيرات وهذه الاعتقادات عند الشعوب الإسلامية، إلا أنه لا بد أن نمهد لها بمقدمة نذكر فيها اعتقادات الشعوب والأمم المتقدمة على ظهور الإسلام في الأحلام وكلام حكماء تلك الأمم وتلك الشعوب وما كتبوه أيضا حول الأحلام وحول تحليلاتهم وتفسيراتهم لموضوع الأحلام. والحقيقة أن الإنسان البدائي خاصة في الأزمنة القديمة، بل حتى بعض القبائل الساذجة التي بقيت إلى عصور متأخرة في جنوب أفريقيا وأمريكا، تعتقد اعتقادا جازما بصدق الأحلام وصحتها وترتيب الآثار عليها. فالأحلام عند هذه الأمم القديمة وعند هذه القبائل الساذجة توجه السلوك الفردي والجماعة وتوجه حتى الحكم والسياسة في هذه الشعوب. وتذكر لنا بعض الكتب التي اعتنت بدراسات هذه الشعوب من نواحي مختلفة أمثلة وقضايا تحتاج إلى تفسير وإلى تأويل وإلى دراسة. ومن ذلك ما ينقل عن الشعوب القديمة في أوروبا من أنهم كانوا يعتقدون بصدق الأحلام، فليس عجيبا مثلا أن يرى الرجل في نومه بأن زيدا قد اعتدى عليه، فيجلس صباحا ويذهب ليخاصم ذلك الشخص على هذا الاعتداء بمرأة ومسمع من الناس، ومع ذلك لا يكون عند الناس عجيبا أن يتخاصم اثنان بادعاء الاعتداء أو ادعاء الشتم أو غير ذلك في أثناء النوم. بل هذا الأمر بقي حتى في عقول متأخرة من الحياة البشرية. فمثلا في أوروبا في القرون الوسطى، على الرغم من أنهم أيضا أصبحوا مسيحيين، كانوا يعتقدون اعتقادا بالأحلام واعتقادا شديدا، حتى أن فرويد يذكر في كتابه الأحلام الكتابة الأولية، يذكر بأن الإنسان البدائي كان يعتقد بأن للأحلام حلم وظيفة كبرى بالنسبة للإنسان، فهي تظهر له مكامن الغيب التي انطوت عنه في الله. والحقيقة أن الإنسان البدائي اندهش بالأحلام ولم يتمكن من تفسير لغزها، بل أكثر من ذلك يذكر دافيد وهو رجل أمريكي يكتب أيضا عن الجنود الحمر وعن القبائل الأخرى البدائية في أمريكا، يذكر قضية وهو أن رجلا من الهنود الحمر رأى في النوم أحد المبشرين وهو يسرق الخيار أو من مزرعته، فاستيقظ صباحا غاضبا مصمما على مطالبة هذا المبشر بالتعويض، على الرغم من أن المبشر كان يسكن على بعد 200 ميل من المزرعة. وعندما رأى أن المزرعة لم تمس وقيل له أن المزرعة لم تمس، مع ذلك أصر على المطالبة بالتعويض باعتبار أن الرؤيا تدل على أن هذا المبشر له الاستعداد الكامل على سرقة الخيار لو كان قريبا من المزرعة. ويحدثنا مدين الشافعي في كتاب الأوهام عن بعض العرف في القبائل الأفريقية بأن العرف في بعض هذه القبائل تجيز للرجل أن يتخذ الفتاة التي حلم بها في النوم أن يتخذها زوجا في اليقظة بناء زوجة في اليقظة بناء على تلك الرؤيا التي رآها في النوم. فما دام قد رأى نفسه في النوم يمارس معها العملية الجنسية فمعنى ذلك أن الزواج قد حصل بينهما بالفعل، فينظر الزواج على ذلك. فإذا الشعوب البدائية والقبائل الساذجة كانت ترى بالنسبة لا تفرق بين الفعل الذي يحصل في اليقظة والفعل الذي يحصل في النوم، فالرجل البدائي لا يفرق بين ذلك. وقد ظهر بسبب هذه الحوادث والدراسات بالنسبة للشعوب البدائية حصلت هناك تفسيرات عند بعض علماء الاجتماع في نشوء الدين، من ذلك مثلا نظرية سبنسر الذي يرى أن سبب نشوء الدين البدائي عند الشعوب القديمة إنما هو الأحلام. ويفسر سبنسر هذا القول بأن البدائيين لما كانوا يتمسكون بالأحلام لأنهم لا يتمكنون أن يفرقوا بين الموت وبين النوم، ففي حالة النوم كما في حالة الموت تترك الروح الجسم لكنها تعود إلى الإنسان بعد النوم ولا تعود إليه بعد الموت. سبنسر يرى أن هذا التفسير أو هذا الاعتقاد هو الذي منه نشأ الدين عند البدائيين باعتبار أنهم فسروا أن الإنسان له روح وبدن، ومعنى ذلك أن كل شيء موجود له روح وله بدن، فإذا مات الإنسان سارع أهله بالقيام بالطقوس وتقديم القرابين إلى روحه طالبين الاستعانة بها والتضرع إليها، ومن هنا نشأت عندهم عبادة الأسلاف كما يقول سبنسر. أما النظرية الثانية، طبعا النظريتين ليست صحيحتين ولكن هنا نستعرضهما، نقول أن دراسة الأحلام أدت بهذين إلى هاتين النظريتين ولنا تحقيق عليهما بعد الانتهاء من سردهما. النظرية الثانية هي نظرية تيلر، فتيلر يرى يقول أن الإنسان البدائي لما كان قد أعجبته ظاهرة الأحلام والعجائب التي تحصل له في النوم والانكشافات التي تحصل له في الرؤيا، فمثلا ترى الأم أن ابنها قد مات وهي على بعد مئات الفراسخ أو الآلاف الفراسخ، فتظهر فتجلس صارخة ثم بعد ذلك يأتي الخبر يقينا بأن ابنها قد توفي في تلك الساعة. مثال هذه العجائب التي تحصل للإنسان النائم وهذه الانكشافات أدت إلى أن يندهش الإنسان البدائي بالأحلام، ولما كانت معلوماته سطحية ولما كانت مفاهيمه بسيطة حاول أن يفسر الأحلام بموجب تلك المفاهيم البسيطة، فذهب إلى القول بأن لكل شيء روح وبدان، ومعنى ذلك أن الكون يغص بالأرواح التي هي قادرة على النفع والضرار، وأن الآلهة ليست إلا أرواح من جملة هذه الأرواح ولكنها أرواح سمت وارتفعت على سائر الأرواح وصارت حقيقة بالخشية والعبادة. بطبيعة الحال هاتين النظريتين ليستا صحيحتين، ونحن لا نستغرب من ظهورهما على يد سبنسر وتيلر، لأن هذين الرجلين من علماء القرن التاسع عشر الذي تميز أهله ومفكروه بالإلحاد وبالمادية على الطريقة القديمة، فهم لا يؤمنون بوجود الروح الكلام، ويحاولون أن يوجدوا سببا أرضيا للظهور الديني بين الإنسان، فوجدوا في تفسير الأحلام وفي ظاهرة الإحلام مادة خصبة لأمثال هذه التعليلات. على أي حال، أن موضع الشاهد من هذا الكلام كله أن الإنسان البدائي كان لا يفرق بين الفعل الذي يحصل له في النوم والفعل الذي يحصل له في اليقظة، بل هو يعامل ما يحصل عنده في النوم بيقينية وقطع وجزم ربما أشد من اليقينية والقطع اللذين يعامل بهما الأمور الموضوعية والأفعال السلوكية التي تحصل عنده في اليقظة. فإذا انتقلنا من حال القبائل البدائية والشعوب الساذجة إلى المدنيات كالمدنية البابلية مثلا، أو السومرية أو المصرية أو الإغريقية أو الرومانية، لا نجد هناك فرقا شاسعا في الاعتقاد بالأحلام بين هذه المدنيات وبين الحالة البدائية والساذجة لتلك القبائل القديمة أو القبائل التي ظلت بمعزل عن نور المعرفة والحضارة. ففي بابل مثلا كانوا يعتقدون بصحة الأحلام، بل كانوا يعتقدون أن للأحلام إلها خاصا يطلقون عليه اسم آخر، وهذا الإله هو الذي يعطي الأحلام الصحيحة، وهو الذي يكشف الغيب، وهو الذي يتجلى للإنسان في النوم كما تتجلى الشمس وقد نقشت فيه الحقيقة فيشاهد الإنسان الحقيقة. وإذا تركنا البابليين إلى المصريين، يحدثنا أيضا توفيق الطويل في كتابه الأحلام بأنهم لا يختلفون عن البابليين في هذا الاعتقاد. فالمصريون أيضا كما يقول توفيق الطويل في كتابه لهم إله للأحلام نقشت صورته على كثير من الوسائد التي يضع المصريون رؤوسهم عليها أثناء النوم، وهذا الإله اسمه بس. بل يحدثنا القرآن الكريم عن اعتقاد المصريين في الأحلام وجزمهم بها، ويكفيك أن ملكهم يصطفي يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه لأنه يجيد تعبير الأحلام، بل القرآن يعبر بأنهم لا يسمون تعبير الرؤيا تعبيرا أو تفسيرا، وإنما يسمونها فتيا. يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، فإذا يأكلهن في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. فإذا هم لا يطلقون على ذلك لفظ التفسير أو التعبير، وإنما يرتفعون به إلى لفظ الفتية. وإذا حاولنا أن نحلل هذا التعبير القرآني الكريم عن الحالة النفسية والعقائدية للمصريين بالنسبة إلى الأحلام، نجد أن السؤال لم يكن عن صحة الرؤيا وكذبها، وإنما السؤال عن معناها وعن تحليل رموزها وألغازها، وإلا فالرؤيا ذاتها في مقام أرفع من أن يسأل عن صحتها وعدم صحتها، فهي مفترضة الصحة يقينا، لكن لما كان بها رموز لا تفهم تحتاج إلى التعبير، ولذلك يسألون عن معنى هذه الرموز وعن تحليل هذا المعنى، لا عن صحة الرؤيا وعدم صحتها. فإذا هذا التعبير القرآني أو هذا النقل القرآني عن الحالة المصرية تظهر مدى الاعتقاد المصري في الأحلام وأن سياساتهم وأمورهم بل وتسير أيضا على وفق الأحلام، وأن للأحلام دخل كبير في إيجاد المعتقدات والسياسة والحكم والاقتصاد وغير ذلك. ولم يكن أيضا الإغريق بأفضل من المصريين أو البابليين في هذا الاعتقاد، فحكام أسبارتا مثلا يتقصدون النوم في معبد معين حتى يستكشفوا أنباء الغيب، وحتى يتمكنوا من خلال ما ينكشف لهم في الرؤيا من توجيه الحكم والسياسة. وكذلك كان اليونان بالنسبة إلى هذا الأمر، بل إن محاكم اليونان وخاصة محكمة أثينا العليا التي اشتهرت في التاريخ كثيرا بأنها تأخذ بما تقرره الأحلام في أحكامها وتراه مصدرا ودليلا حاسما في الحكم في إدانة المتهم أو براءته. ولم يكن أيضا الرومان بخير من اليونان، وسوف يأتي كلام عن فلاسفة اليونان واختلافهم بعد هذه الفترة في جواز الأخذ بالأحلام وصحة الاعتماد عليها وتصديقها وعدم ذلك، يأتي إن شاء الله في الكلام عن نظرات الحكماء والفلاسفة في الأحلام. الرومان أيضا لم يكونوا خيرا من الأمم السابقة عليهم في هذا المضمار، بل كما يحدثنا التاريخ في مواضع كثيرة من أن أمورا كثيرة بث فيها مجلس الأحيان في روما بناء على أن أحد الشعب قد رأى رؤيا في الموضوع. فإذا الرؤيا عند هذه الأمم كلها مقدسة وأنها صحيحة وصادقة، وأن ما تؤديه الرؤيا لا بد أن يكون قد أتى من عالم الغيب وأنه يجب الأخذ به والاعتماد عليه. وبذلك نعرف أنه كان للرؤيا في الشعوب القديمة تأثير كبير في توجيه السلوك والأخلاق والحكم والسياسة، بل حتى الفرس الذين كانوا في زمان متأخر عن هذه الأمم لم يكونوا يبعدون عنها في هذا المضمار. وإن قضية إرسال كسرى إلى كاهن العرب سطيح عن الرؤيا التي رآها ليلة مولد النبي صلى الله عليه وآله كما يزعم كتاب السيرة دليل على الاهتمام والاعتناء بالرؤيا والأحلام عند الفرس، بل عند رأس الفرس ومدبرهم وهو كسرى. فالأحلام إذن عندما نرى مثلا شعوبا متحضرة تعتقد بالأحلام فإن لهذا الاعتقاد جذور تاريخية تضرب في مجاهر تاريخ البشر آلاف السنين، فليس عجيبا وليس غريبا أن يبقى هذا الاعتقاد سائدا. ولكن وأنا أتكلم عن اعتقاد تلك الأمم بالأحلام لا أريد أن يفهم معنى التطرف من أنني أقول بأن جميع الأحلام كاذبة أو أنه ليس في الأحلام انكشافات عجيبة أو غريبة، لا، هذا أمر شيء آخر سوف أتكلم عليه في أثناء البحث، وسوف أحاول تفسيرا علميا على ما توصلت إليه العلوم الحديثة في تفسير هذه الانكشافات التي تحصل للنائم والظواهر العجيبة التي تحصل في أثناء النوم. كل ما أريد أن أقول أن الاعتماد على الحلم في تسيير الواقع وتصديق الحلم في كل ما يقول لم يكن أمرا جديدا، وإنما كان موروثا من أيام السذاجة الإنسانية ومن أيام البلاوة الإنسانية ومن حين الجاهل. يبقى أن نذكر آراء الفلاسفة والحكماء منذ أول من عرفنا من كتبهم عن الأحلام وما الذي قالوه، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في محاضرة آتية.
صل على محمد
الأحلام ظاهرة نفسية، والإنسان كأن وجد على هذه الأرض وراء أشياء تعجبه وأشياء تخيفه وأشياء، وأصبحت عنده الرغبات وأصبحت عنده المخاوف وصار يعيش بالمخاطر، وتكونت عنده الحالات النفسية الطبيعية وغير الطبيعية. لا شك أنه حصلت منها ظواهر، ومن هذه الظاهرة ظاهرة الأحلام.
بس كانت مستدنة الأنبياء هو اللي طلب من الله سبحانه وتعالى أن تظهر الأحلام.
يا أخي إن شاء الله كلام الجلوس منيع على الأحلام نتعرف لهذه. نحن الآن لا نزال نتكلم عن فترة ما قبل الإسلام تمهيدا إلى معرفة الأفكار التي صارت عند علماء المسلمين، من أين جاءت ومن أين أخذت. يرتبط ببعضه بعضا، والمسلمون يعني طبيعة الحال كثير من المؤرخين والمحدثين يقول بأنه لما ترجموا الكتب الأجنبية في العهد العباسي وأواخر العهد الأموي دخلت على المسلمين البدع والأهواء والأفكار والآراء، وكأنهم يريدون أن ينزهوا المسلمين الذين كانوا قبل هذه الفترة. في الحقيقة إن المسلمين الذين كانوا في صدر الإسلام والصدر الأول من العهد الأموي كانوا في العقل الأغلب مخضرمين، يعني عايشوا الجاهلية وعايشوا الإسلام. فإذا كان المسلمون في العصر العباسي قد دخلت عليهم البدع والآراء والأفكار من الكتب التي ترجمت من كتب اليونان والرومان والفرس والأمور والصينيين وغيرها، فإن المسلمين الأوائل أيضا كانت تعشعش في أذهانهم أمور لم يأتي بها الإسلام نتيجة للعيش والاعتقادات السابقة على الإسلام. يعني لا نستطيع أن نبرئ فترة من الفترات على أنها كانت خالية من أفكار وأوهام وبدع وتصورات ما قبل الإسلام ونتهم فترة أخرى. لا، أن باعتبار أن تاريخ البشرية هو تاريخ متجاذب، والعرب عندما دخلوا في الإسلام دخلوا في الإسلام وهم يحملون رواسب الماضي، يحملون الماضي بكل رواسبه، بل إن كثيرا منهم كما يعبر عنه القرآن أنه لا يفقه ما أنزل الله ولا يفقه حدود ما أنزل الله. قالت الأعراب آمنا، قل لما تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا. وفي آية أخرى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يفقهوا حدود ما أنزل الله. طبعا ليسوا بمعنى الكفر والنفاق المقصود بمعنى عدم الدخول في الإسلام، لكن الرواسب الجاهلية قد تكون في نفس بعضهم أكثر من المواضعات الإسلامية التي اكتسبها بالعيش فترة قصيرة تحت ظلال النبي صلى الله عليه وآله. فإنسان عاش من عمره 40 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة في مجتمع الجاهلين، ثم شهد الشهادتين، قد يكون شهدها خوفا، وقد يكون شهدها طمعا، وقد يكون شهدها موضة. يعني رأى الناس يدخلون في الإسلام فدخل، ورأى الناس يربون اللحى فربى مثلا كما هو هذا اليوم، ليس عن إيمان واقتناع مثلا، تريد مثلا رأسا نحكم بأنه أصبح معصوما وأن جميع رواسب الجاهلية زالت عن نفسه، لا. فإذا التاريخ البشري كله متلاحم، والتاريخ العلمي أيضا كله متلاحم، وحتى نستطيع أن نفهم فترة لاحقة حق فهمها، لا بد أن ندرس الفترات السابقة عليها وامتداد تلك الفترات ومعطياتها التي وصلت إلى هذه الفترة. بل أيضا ينبغي أن ندرس الأمم المجاورة والمعايشة لهذه الأمة في نفس الفترة الراهنة التي نؤرخ لتلك الأمة فيها، لأنه لا يعقل أن يوجد هناك ستار حديدي بين هذه الأمة وهذه الأمة. يعني لم يكن هناك ستار حديدي بين المسلمين وبين غير المسلمين في العهود الإسلامية، حتى نقول مثلا أنهم خالون من جميع الرواسب وجميع الأفكار وجميع الأوهام التي جاءت من اليوناني أو الروماني أو الفرسي أو الكرنجتي أو غيرهم من أمم الأرض. فلذلك رأينا أن نذهب للبحث بدراسة، يعني بإيجازه، أما كان يدور حول العربي أو قبل العرب أو عند بعض العربي قبل الإسلام، حتى نكون على بينة من الأرض عندما ندرس ظاهرة الأحلام عند المسلمين.
للحدث
يعني. فيتبين عند الإنسان أن هذا حدث هو صحيح. فما
موقف الإنسان بالنسبة لهذا الحدث؟ هل يصدقه أم لا يصدقه؟
يعني
يكرر
إذا صار في النهار؟ أي
هو
صار الحدث
في الليل؟
لا صار. في الليل بأنه مثلا باكر اطلق بيدي طيب. والصبح جاء ضيف يقول له لم انقضيت. مو جديد.
أشياء يعني بقية.
شوف ياتي. لا. ويأتي إن شاء الله الكلام عن الأحلام مهدياتها وانكشافاتها، ولكن مثلا ترتيب الآفات عليها إلى أي حد يجي إن شاء الله.
الحياة اليومية مثلا،
نعم،
هل تتأثر في الأطفال بحياة اليومية ومعاملاتها؟
طبعا يعني تأثير، كما أن حياة تتأثر بالحلم، حلمة تتأثر بالحياة.
أي مدى
والله عاد هذا يختلف من فرد لفرد ومن حالة لحالة. يجي إلى خلاصة هو هذا العجلة أو العربة أمام الحصان.
تكون انتكاسات في واقع الحياة أو تكون أحيانا أشياء طارئة أليس تكون في الحياة؟
نعم.
خصوصا الأحلام، هل هي انعكاسات في واقع الحياة؟ أو هي أشياء خارقة أحيانا ما تكون موجودة في الحياة؟
طبعا بعض الأحلام انعكاسات للحياة، وبعضها رغبات لم تتحقق في الحياة، وبعضها خوارق وعجائب، وسوف يأتي الكلام عليها. احنا رديناهم ما توسعنا في نظريتهم، على ان في مجلدات
لا ملازم اللي قالوه
ايه، باعتبار ان الايمان بالاحلام يقتضي الايمان بالروح، فخلاص فلما صار يعبدها روح ما جدهم قاموا يعبدون يقربون لروحها، نشأوا اولاد الولد فصاروا شافوا ابوتهم كل ليله في الفلانيه يقربون قربان لروح فلان، صاروا يقربون وهكذا، فاعتقدوا اعتقدوا انه الاله، وصار لكل قبيله طوقه يسمونه، يعني اله، اله بمعنى طوقه، ونشات عباده الاسلاف. هذا فرايس بيتسر، فرويد ما يقول كذي، فرويد يقول أن عبادة الأسلاف نشأت من الختام. إيه نشأت في الحقيقة من الختام أو من الخاء من الخصة. ليش؟ يعني طبعا فرويد هو طبعا يؤمن بالنظرية الجنسية وأن هي اللي تسير الكون الحياة كلها. ففرويد يقول بأن كان الرجل والمرأة يعيشون مثل الحيوانات في الغابات، فكان الرجال يصطاد المرأة ويقعد إياها يألفها ويعنسها ويقعد إياها، وتكثر النساء عند الرجل بمدى قوته وقدرته على الصيد. فاللي مثلا يصير عنده قدرة يصيد عشر نسوان عنده عشر، ما عنده إلا واحد يقدر يصيد بس واحدة واحدة، ما يقدر يصيد شيء وقبل واحد يقدر يصيد ما عنده مئة. يقول طبعا هذا حين الرجال يوم كبر صار يخاف اللي صار. يقول الاولاد كانوا يعترضون على الخصال، تهذبت الحاله الى ان وصلت الى حد الختان. فالختان عند العرب واليهود في نظر فرويد انما هو تلطيف وتعديل الى العاده القديمه في الجب الذي كان يستعملها الأجباء للدار. الخلاصة عند فرويد أن الأولاد يوم واجهوا من أبوتهم بكثر ما يجبون قرروا الثورة، فهجموا على أولئك الآباء وقتلوهم. ولكن بعد أن قتلوا آباءهم أصابهم ندم شديد على قتلهم لآباءهم، فراحوا سووا تماثيل، سووا تماثيل وحطوها في البيوت وقاموا يمسحون عليها وقدسونها، يعني بسبب الندم اللي أصابهم من جراء قتلهم. فلما جاءوا أولاد أولادهم اعتقدوا بأن هذه هي الآلهة اللي كانوا يعبدونهم آباءهم. هذه نظرية فرويد في عبادة الأجداد أو عبادة الأسلاف أو الطوفان. طبعا في تاريخ العرب وتاريخ المسلمين قصة أيضا تحاول أن تفسر عبادة الآباء وعبادة الأجداد يعني بطريقة أخرى غير بعض طرق الغربيين، وطبعا هي أقرب إلى الروح الإسلامية منها إلى طبعا ما يقوله سبنسر أو تيلر أو فرويد. خلاصة القصة أنه كان جماعة في الأمم القديمة جدا صالحين وأتقياء، وفيهم أنبياء وفيهم أولياء، فهؤلاء ماتوا. لما ماتوا حزنت عليهم أممهم وبكوا عليهم وتأثروا تأثرا شديدا، فجاءهم إبليس ووبخهم قال لهم انتم أصلا ما فيكم خير، المفروض هذين اللي علموكم واللي أرشدوكم واللي أنقذوكم تسوون لهم تماثيل علشان لا تروح صورهم ولا ينسون الناس ذكرياتهم. فقاموا سووا لهم التماثيل ونصبوهم في الميادين وفي البيوت وفي الشوارع علشان يتذكرون هالشخصيات اللي انقذتهم وهدتهم. طبعا بمرور الاجيال ومئات السنين جاءوا ناس ما يعرفون تاريخ هذا الهن، فاعتقدوا بان هذه التماثيل هي تماثيل الآلهة فعبدوهم. طبعا يا حاولت تفسير عبادة الأجداد كثيرا، أنا تعرضت لقضية سبنسر وتيلر باعتبارها لها ارتباط بموضوع الأحلام، ولا مو يعني أنا كنت أتكلم في مشروع عبادة الأجداد والأحلام، هذا موضوع خاص يعني يتبع الاجتماع الديني، ما يتبع النفس التحليلي أو الاجتماع الأحلام أو البارا سيكولوجي، لا